وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والبهائيه ومعنا مشاهدينا الكرام ولاول مره على شاشه قناه الرحمه معالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئه قضايا الدوله. اهلا وسهلا.
اهلا بك زي حضرتك
يا فندم، ونجدد التحيه والترحيب بفضيله العالم جليل الاستاذ الشيخ محمد الزغب. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الجزء الاول من لقاء اليوم في برنامج مجلس الرحمه عن البهائيه، عن موقفهم، عن نشاتهم، عن مؤسسهم، عن هدفهم، عن حقيقتهم، عن عبادتهم الطهاره والصلاه، وتكلمنا عن الزكاه. ونعود مع فضيله الشيخ محمد الزغبي وعبادتهم وفي موقفهم من الزكاه والحج بعد ذلك. نعم،
انا كنت وقفت زملائي عندي طبعا، قلت تعطى الزكاه للباب في حال حياته، تعطى الزكاه للباب في حال حياته، يعني قلت هذه هي اللصوصيه المطلقه. بمعنى ان الزكاه تجمع باسرها لفرد واحد يتحكم فيها حيث شاء، ولم يثبت عندهم على الاطلاق في اي وثيقه انه يقوم بتوزيع هذا المال على الفقراء أو ما شابه ذلك. قلت وفي حال غياب هذا الرجل أو بعد موته، وفي حال أن مات ويتحمل مجلس البابي أنه يأخذ اللي هو مكون من 19 عضو هذه الزكاة، اللي هم الأكابر، أكابر القوم اللي شالين الدعوة رسميا وعالميا وقد صنعوا على أعين اليهود، هؤلاء هم الذين يستفيدون بالزكاة في حال عدم وجود هذا الباب. طيب الحج بقى، طبعا في الحج يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، وأنا عايز أركز، أنا مش عايز مشاهدين يسمعوني كده ويقولوا إيه قال دي وقال دي، لا لا لا، ركزوا جدا، نريد أن نكون على قدر المسؤولية. إننا أمة قد صرنا كحقل تجارب لهؤلاء والعياذ برب البريات. أنا بقوله يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، ركزوا معايا جدا في دي، بإبطال الحج إلى بيت الله، يعني اللي يروح يحج هناك في مكة ويؤدي النسك هذا حج باطل، باطل، بل التوصية بهدم الكعبة، بأكد أي بهائي على ظهر الأرض وبكل صدر رحب يخالفني في ذلك اتصل علي الحين، بقوله بل يقولون بالتوصية بهدم الكعبة عند ظهور المقتدر من أتباعهم، يعني لو صار لهم قدرة وصارت لهم طاقة وعاونهم اليهود على ذلك، على المقتدر منهم أن يتوجه إلى مكة لهدم الكعبة فورا، لهدم الكعبة. ولذلك يا جماعة بأكد مرة ثانية الناس دولا طبقا لتوصيات المستعمرين، لتوصيات أعداء الدين، قايمين لعدة أمور. الأولى إبطال الجهاد، لماذا؟ حتى نكون مجموعة من الضراويش يفعلون بنا ما شاءوا، ينتهكون أعراضنا ويدمرون مساجدنا ويسقطون مآذننا ويحرقون مصاحفنا ويذبحون أطفالنا ويذبحون رجالنا ويذبحون نساءنا، ولا قيمة لنا أبدا حتى نصير رعاعة. والعياذ بالله أخشى أن نكون قد وقعنا تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توشك أن تدعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخره. النقطة الثانية، قلت هم المستعمر عن طريق هؤلاء نسخ الشريعة الإسلامية بالذات، لماذا؟ لأنهم يرون أن الشريعة الإسلامية بمثابة الخطر الداهم على هؤلاء، لماذا؟ لأنها تحمل النور، لأنها تحمل الهداية، لأنها تحمل الحق، لأنها تحمل الدليل، إذن هي ترعب المجرمين، ترعب الكافرين، تؤج مضاجعهم، لذلك سلطوا علينا من جلدتنا من يدعي دينا غير ديننا. النقطة الثالثة، قلت بادعائهم للألوهية، لماذا؟ لتمزيق الأمة وصرف وحدة المسلمين، لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، هم يريدون غير ذلك. لذلك يقول هذا الملعون الذي نتحدث عنه الآن، يقول أنا هو، يعني أنا الله، أنا هو وهو أنا، إلا أنه هو هو وأنا أنا، زي يقول لك حي يا حي راح الجاي، إيه اللي بيحصل دي؟ عك. النقطة اللي أهم من دي وعايزينها، إنكار البعث. المسلم اللي بيرعبه دايما الخوف، الخوف من الله جل وعلا، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القاضية، في يوم الزلزال، في يوم ترفع فيه الأسطار وتفضح فيه الأسرار والحكم لله الواحد القهار. أرادوا القضاء على هذه حتى يتحول المسلمون إلى مجموعة من المفسدين واللصوص والمرتشين، حينئذ تخرب المبادئ عند هؤلاء. ثم أرادوا وحدة الأديان لذوبان دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد منتصر على الجميع لا محالة. النقطة التي تلي ذلك، أرادوا هدم الوطنية، أرادوا هدم الأوطان واللغات القومية زي ما قال سعد مشار، أرادوا القضاء على اللغة العربية، لأنهم إن استطاعوا القضاء على اللغة العربية فقد قضوا والعياذ بالله على دين له، ويأبى الله ذلك، ويأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك، والله متم نوره. ثم في النهاية إسقاط حمل السلاح. لماذا؟ حتى تفتح لهم الأبواب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا أستاذ ملهم يقول لك إيه؟ بإبطال الحج إلى بيت الله جعال والتوصية في حال ظهور المقتدر من هؤلاء أن يهدم الكعبة. بس معك يا مسلمون، يلي بتتعاطفوا مع هؤلاء، يلي بتقولوا ليه بتشد عليهم يا شيخ زوبي، أبدا. هؤلاء يقولون بأن الرجل هذا هو الإله، يقولون بأن الوضوء غير الوضوء، الطهارة غير الطهارة، الصلاة غير الصلاة، الإله غير الإله، النبي غير النبي، مش كده بس، بهدم الكعبة
بوجوب تخريب الأماكن المقدسة.
نعم. شوف اللي جاي، والحج عنده هو الطواف حول الباب بشيراز. يعني المكان اللي عاش فيه الباب الشيرازي، اللي عاش فيه الباب الشيرازي يروح يطوفوا حواليه، ده الحج. اللي عايز يحج أي بهائي جاي من اليهود، جاي من فلسطين، على فكرة عددهم في فلسطين كبير جدا. أنا بقول هو بحذر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في دولة عربية مش عايز أذكرها الحين بتعطوهم وأقرت بالديانة البهائية، تعطيها في البطاقة وأسأل الله لهم الهداية. المهم أنا بقول له عددهم ضخم لا محالة، بس بقول هم غثاء هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. حجهم بيتجمعوا كل سنة ويقوموا رايحين حوالين المكان اللي عاش فيه البيت اللي هو الملعون اللي كان فيه الشياطين هذا ويطوفوا حواليه. شوف اللي يضحكك أكثر من ذلك، يقولون والحج هذا فرض على الرجال دون النساء. النساء ما عليهاش حج، الرجال اللي تروح تسافر وتطوف. طب يطوف يقولوا إيه؟ الأطهر من شعب، إيه الكلام المصطلحات اللي انت عارف هذه. أما نساء شراز، نساء شراز لهن حكم خاص، لهم عليهم حج. ليه؟ لأن مش هيسافروا، ده بلدهم. كل النساء تروح بالليل وتقوم تطوف حوالين البيت ده، يبقى خلاص سقط الحج عنهن، ولا يجوز أن يحج أحد عن أحد. ما فيش لبيك عن شبرومة، ما فيش هنا خالص. لا يجوز أن يحج، لا لو مكسر لازم تروح حوالين بيت الايه الكذاب المجرم، تدخل في المحرمات.
واحدة واحدة مولانا علينا
أهو.
خلينا واحدة واحدة شوي. ننتقل لمعالي المستشار سامح، نشوف موقف القوانين الوضعية من البهائية.
نعم.
وبخاصة موقف القوانين المصرية والمحكمة العليا.
أي نعم.
دي لأن ده السؤال اللي طرأ وطرح علينا أحد الأخوة المتصلين في الجزء الأول. نعم. فعايزين نرد بقى بالتفصيل إن شاء الله.
حاضر. بإذن الله تعالى. هو في الواقع في نقطة هامة عايز أشير إليها كمدخل للإجابة على سؤال فضلتك، وهي مسألة إحنا عندنا بفضل الله تعالى في مصر هيئات قضائية محترمة قوية
بفضل الله،
تعرف ما لها وما عليها، تخاف ربها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه عندنا على رأس هذا الجهاز الكبير القضائي عندنا هيئتين كبيرتين بتصد هذه الهجمة كما سميتها، وأحب أن أسميها الهجمة الشرسة من البهائية على مصر.
صحيح.
لأن البروباجندا اللي اتعملت والقلق اللي اتعمل ده كله على الفضائيات وظهر البهائيين لأول مرة والصحف والمجلات وبتاع، كلهم بيحاولوا يعملوا إيه؟ أولا دعاية وإعلان لهذه الطائفة أو الملة أو النحلة. ثانيا إن خلاص بقينا نقدر دلوقتي، المجتمع بدأ يبقى فيه اللعب على الطوائف وعلى المسلمين مع المسيحيين مع كذا مع كذا، بيحاولوا يفتتوا عضد. نعم بالضبط. فدلوقتي نقدر نستقطب اللي الناس، يمكن بعض الناس ما يعرفش الموضوع ده، إن البهائية مش شغالين على المسلمين فقط علينا بس، لا ده بيستقطبوا من المسيحيين أيضا.
نعم.
الغريب في هذا الموضوع.
نعم.
إن تجد عندنا نحن المسلمون المسلمين عندنا فقير وغني.
نعم.
عند المسيحيين فقير وغني، عند اليهود فقير وغني، عند البهائية هات لواحد فقير، ما فيش. هل ده معقول؟ وأنتم أقلية، والوارد إن يبقى فيه غني وفقير، أنا ما فيش، كلهم أغنياء ما شاء الله. منين؟ كل لبيب بالإشارة يفهم. الحاجة الثانية إن بقول على رأس الهيئات القضائية في مصر حائط صد منيع لهؤلاء. أولا وبفضل الله وأشكره سبحانه وتعالى أن جعلني عضوا في هيئة قضايا الدولة التي تذب عن ديننا وتذب عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل هذه الهجمات أي دعوة ترفع من قصد النيل بقصد النيل من إسلام الدولة الذي يحاول البعض الآن أن يحاول إلغاء نص المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. احنا بنشتغل في قضايا الدولة في الدعاوى أمثال هذه الدعاوى لما يجي واحد يرفع دعوة ويقول لي حط لي البهائية. طب أنا حطيت لك النهاردة البهائية ودي للأسف حصلت في وقت من الأوقات وحارض لحضراتكم دلوقتي الأحكام اللي صدرت لهم واللي ضده وما استقر عليه الأمر حاليا. أنه تخيل حضرتك لما حط النهاردة في بطاقة الشخصية وسبقوا تصدقوا بيه في حرية عقيدة يا أخي مش بتقولوا عندكم في الإسلام في حرية عقيدة. طب أنت تفرض علي ليه هي كلمة حق يراد بها باطل. أنت تفرض علي ليه دين من الأديان الثلاثة تقول لي يا تبقى مسلم يا مسيحي يا يهودي. طب أنا مش عايز أبقى دول كلهم. مش في حرية عقيدة عندكم؟
نعم.
أقول له أيوة إحنا عندنا حرية عقيدة
ولكن
بس ولكن عندنا كمان حاجة اسمها نظام عام في دولة مسلمة لا يجوز الخروج عليه في خط أحمر. لا يجوز. أنت في البيت ممكن تعبد بقرة ممكن تعبد حائط تعبد زوجتك تعبد أي حاجة كائنا مكان حيوانا أو إنسانا أو علاقتك برب العزة سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها أحد في المجتمع المسلم. لكن أخرج برا الباب لا تدعو بهذا الكفر البواح الذي تقول به.
نعم.
في نظام عام. وأحب أقول دايما أن نفس المثل اللي بقوله ده إحنا عندنا في الإسلام والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبقول لهم وبقول لكل العالم بكل الفخر إن عندنا في الإسلام قاعدة. أنا لما أروح قصاد البيت الأبيض في أمريكا عندي إسلامي يقول لي ما تروحش قصاد البيت الأبيض وفي دولة مسيحية الدين الغالب هناك المسيحية مع أديان مختلفة لكن ما روحش في دولة زي دي وأقول لهم إيه أنا حابني هنا مسجد قصاد البيت الأبيض ليه؟ لأن عندي في الإسلام بيقول لي أحترم النظام العام في أي دولة غير مسلمة. احترام هو ده دين
هو ده الإسلام دين.
طبعا ولذلك فلما تيجي تقول لي اعترف بيك النهارده في بطاقه رسميه تصدر عن الدوله المصريه يبقى معناها ايه؟ بكره الصبح بلاش بكره الصبح ده يمكن في وقتها وهي بتطلع البطاقه دي كده هيروح يطلع لي عبده الشيطان اكتب لي انا عبده الشيطان وبكره عبده بقر ومجوس ومش عارف عبده نار وعبده
وده اللي بنسمعه دلوقتي
صحيح ده مش دين بقى ده احنا ما بقيناش في دوله مسلمه احنا بقينا بقى في حاجه ثانيه بقى اي حاجه ثانيه وحشه مش حلوه مش عايز اقولها. ولذلك احنا عندنا في قواعد عندنا في قضايا الدوله بقانون اللي بينظم هذه الهيئة العريقة أقدم هيئة قضائية في مصر بفضل الله أي دعوة بترفع ضد رئيس الجمهورية بصفته أو ضد وزير الداخلية لإلزامه بصفته أيضا بإلزامه بأي وضع ديانة خلاف الديانات السماوية الثلاث في الأوراق الرسمية نحن نحضر عنهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم.
نعم.
لنرد هذا طبقا لنص المادة الثانية من الدستور التي نحن جميعا ملتزمون
القانون بقى.
كذلك في عندنا المادة 46 من الدستور نفسه معلش اسمح لي أقولها بسرعة في عجالة تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حرية العقيدة بمعنى إيه؟ البعض طلع وقال للأسف وكلمة حق يراد بها باطل أيضا إنه في المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر المواثيق الدولية التي انضمت مثل ميثاق حقوق الإنسان المادة 18 بتقول لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين مصر انضمت لهذه الاتفاقية كمان المادة 18 أيضا من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16-12 سنة 66 ووقعت عليها مصر في 4-8-67 ماذا تقول؟ لكل فرد حق الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته سواء ذلك كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم. فقرة تانية ولا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. الفقرة الثالثة والأخير قبل الأخيرة تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط نركز على دي قوي للقيود المنصوص عليها في القانون. قانون مين؟ قانون الدولة.
أي
طب أنا عندي قانون ده أنا عندي أبو القوانين في مصر الدستور المصري هم بيسميه كده في لغة القانون إن ده أبو القوانين هو عندي نص المادة الثانية بيقول الإسلام دين الدولة. وأنا النظام العام في الدولة المسلمة بيقول أنه لا يجوز لك أنت في داخل بيتك أنت حر, بره البيت ما تدعوليش بقى لأي دين يخالف الأديان السماوية ولا تخرج مسلم عن ملته أو دينه أو عقيدته.
وهناك من يطالب الآن بحذف هذه المادة من الدستور.
عشان نفتح الباب لأمثال هؤلاء ويبقى ما عنديش قيد. ما عنديش نص بالضبط. ما بقاش عندي نص يبقى العب زي ما انا عايز. ولذلك الحمد لله الذي انا ما علينا برضو في نقول ما لنا وما علينا ان في قيادة رصينة وبتحافظ على المادة دي. المادة دي على فكرة فعلا حمت مصر عبر السنين الطويلة اللي فاتت دي من مصائب كبرى. لان فعلا في ناس بتلعب في هذا الدور دور ممكن مش عايزين نقول تبشير او مش تبشير.
صحيح
لا
صحيح صحيح.
فعلا اخراج المسلمين عن دينهم قولا واحدا. الحاجة التانية عندنا بقى القلعة التانية مجلس الدولة المصري. هيئة قضائية منصوص عليها في الدستور المصري وهي التي تفصل في الدعاوى التي ترفع امامها من امثال هؤلاء اللي عايزين نعترف بملتهم ونحلتهم. في عجالة سريعة. عندنا في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم الجمهورية وقت أن كانت الجمهورية العربية المتحدة وقت الوحدة بين مصر وسوريا بالقانون رقم 263 لسنة 1960 بحل في شأن حل المحافل البهائية.
أي.
هذا القرار الجمهوري بقانون بحل المحافل البهائية. كان في محفل بهائي في مصر فعلا. لما اتحلت المحافل البهائية سكتوا ودي كانت أول مرة الناس تعرف وأنا يمكن ركزت عليها وبركز عليها تاني ان الناس تعرف ان الهدف مش مسلمين بس.
أي.
الموضوع مش موضوع اسلام وهدم الاسلام والمسلمين فقط, لا ده بيخترق كل المجتمعات العربيه تحديدا المسلمه اكثر خصوصيه. ليه؟ لان لما راحوا عاملين ايه طعنوا امام المحكمه العليا اللي هي حاليا المحكمه الدستوريه
اللي هي دي البدايه بقى
بعد صدور القرار رئيس الجمهوريه
يعني بقانون بحل البدايه مع القضاء البهائي. البدايه مع القضاء
بالضبط
تمام.
راحوا طعنين بعدم دستوريه قرار رئيس الجمهوريه
بقانون. اتمنى ان كل مشاهدينا يركزوا في كلام معالي المستشار لان الكلام مهم جدا وهنسمع كلام في غايه الخطوره بعد قليل.
فطعنوا على هذا قرار الجمهوري بحل المحافل البهائيه في مصر امام المحكمه العليا اللي هي حاليا المحكمه الدستوريه العليا. وقالوا واستندوا على ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي اقرته الجمعيه العموميه كما ذكرت في 10/12/48 ومصر بقت عضو فيه وافقت على هذه الاتفاقيه العالميه بتفتح الباب على مصراعيه. انا النهارده مسلم بعد نص ساعه ابقى مسيحي, بعد ربع ساعه كمان والله لا اما اخش اليهوديه مين هيدفع اكتر. دخلنا في مساومات بقى وممكن بعد كده يبقى عبدت اي حاجه تانية بقى. اديان السماويه بقى نخش في حاجات تانية. هم عايزين دي. فبقى جات المحكمة العليا بحكم فعلا قوي جدا في جلسة 1/3/1975 قالت في الدعوة رقم 7 لسنة 2000 سنة 2 قاف دستورية بإيه؟ قالت إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948 ووقعته مصر لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها. وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي وأنا ركزت على الفقرة الثالثة اللي في المادة 18 وقلت إن هو نفس المعاهدة نفسها بتقول لو يتعارض هذا الحق بتاع حرية العقيدة مع نص موجود في قانون أنهي اللي طبقه قانون محلي. ليه؟ عشان احترام بقى ايه القواعد الأساسية في ذات المجتمع
مجرد
مسلم أو غير مسلم
مجرد توصية غير ملزمة
بالضبط. فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغيرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته. وبالتالي عندنا قرار رئيس الجمهورية تحصل بحل المحافل البهائي. طب هم فقدوا حاجة قوية قوي. احنا كان عندنا معبد بنعبد فيه بقى النحلة بتاعتهم دي. طب نعمل ايه؟ بدأوا ينكشوا خلال الفترة دي كلها وظهرت قضية الرسام الكاريكاتير حسين بيكار وزور في بطاقة الشخصية بتاعته وكتب الديانة بهائي وبقت قضية وجناية تزوير وما إلى ذلك وتوفاه الله. طيب مين اللي هيخش بقى؟ وده كان ماسك البهائية في مصر والسودان يعني هو الممثل القانوني بتاعهم. بعد ذلك بدأوا يلجأوا للأحكام القضاء علشان طب حتة حتة ما احنا مش قادرين دلوقتي خلاص تحسن قرار الجمهوري وقانون مش حاضر افتح معبد واعبد فيه تمام. طب اعمل ايه؟ بدأوا يلجأوا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وإلى قسمي الفتوى والتشريع. فصدرت لصالحهم للأسف الشديد الفتوى الصادرة من قسم الرأي مجتمع عند رقم 582 سنة في بتاريخ 19-11-52 قررت أنه يدخل في اختصاص الموثق بتوثيق عقود الزواج بين بهائيين باعتبارهم غير مسلمين. المسألة دي كانت إيه؟ إن واحد بهائي بيجوز واحدة بهائية مش هينفع يجيبه مأذون. قال لك احنا خلاص يبقى احنا مش تبع احنا مش مسلمين. ما هم بيعترف ان هم مش مسلمين. يبقى اذا تخضعني لايه؟ انك اوثق العقد بتاعي لا ده غير مأذون عشان ما دخليش الاسلام في النص. ما هو مش عايز دي واحنا اساسا مش عايزينهم. فللاسف شديد صدرت الفتوى بهذا انه من حقهم ان هم يوثقوا عقود زواجهم لدى موثق اخر غير المأذون الشرعي. فدي لصالحهم ان انا اعترفت بهم ضمنا للاسف. الثانية حكم المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مجلس الدولة تمام. للأسف الشديد صدر بجلسة 29/1/83 في الطعن 1109 سنة 25 قاف عليا الحكم هذا اللي قال أقر البهائيين بحقهم في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقات الشخصية دي كانت مشكلة وده كان حكم من أكبر محكمة كارثة في مجلس الدولة المصري يعني ما عرفش هو صدر في غفلة من الزمن نعم اعترفنا بناس لا تموت الأيدين سماوي
تمام.
وطبعا فتحنا كده باب يعني الحمد لله أنه أغلق بعد كده حنطمن إخواننا دلوقتي. ثالث حكم صدر لصالحهم حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصدر في 4/4/2006 حكم حديث جدا في الدعوة رقم 24/1044 لسنة 58 قاف الذي أقر حقية البهائيين في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقة الشخصية استند هذا الحكم على حكم محكمة الإدارية العليا
اللي هي المحكمة
دي الثلاث أحكام اللي صدروا صالحهم عبر التاريخ حتى هذا اليوم إيه اللي حصل بقى؟ في أحكام بقى صدرت وفتاوى كتيرة ضدهم جي عندنا في قبل دستور 71 كان في طعن في 26/5/52 قبل دستور صدور دستور 71 الحالي قال يتعلق بطلب علاوة زواج واحد تزوج في محفل بهائي ببهائية وعايز بقى العلاوة بتاعة الزواج وهو موظف عام في مصر فطالب بالعلاوة دي على اعتبار قياسا بينه زي وزي المسلمين لما بيتزوج مسلم ما بقاش بطوله لا هياخد الاتنين جنيه اللي هم الزيادة بتاعة الإعانة
حكم المرتد الله يرحنا
فالحمد لله رفضت المحكمة وقالت ان ده اساسا مش دين وانا ما اعترفش بهذا الدين وهذا يخالف ايضا الاسلام وهذا يعتبر مرتد انا ما اعترفش بزواجه ولا بال الفتوى الثانيه صدره من اداره الفتوى والتشريع لوزاره العدل مجلس الدوله في 17/4/55 كل ده قبل سنه 71 كل ده ضدهم بقى وصلت الى وكذلك قسم فتوى قسم الراي مجتمع رقم 271 في 9/5/57 قررت معارضه الفتوى السابقه اللي هي عدم جواز إجبار الدولة على الاعتراف بالبهائية أيا ما كان هذا مظهر هذا الاعتراف يعني اللي تيجي تقول لي أنت اتجوزت عايز إعانة
جميل
ولا تيجي أنت تقول لي أنا اتجوزت طب أخلي الموثق الرسمي بتاع الشهر العقاري يوثق لي دي على اعتبار أن أنا من مش مسلم لا تجبر الدولة على هذا. بعد دستور 71 صدرت عدة أحكام نقولها بسرعة فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع التي قررت عدم جواز توثيق عقود الزواج الخاصة بالبهائيين يعني لا توثقها عند مأذون ولا توثقها عند شهر العقاري كذلك قضية أمن الدولة الخاصة بالرسام بيكار الذي ذكرتها منذ قريب سنة 85 التي أودع بعدها السجن فتوى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل لمجلس الدولة الصادرة في سنة 2000 بتاريخ 25/9/2000 التي أوجبت امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية ذات الرقم القومي للمعروضة حالته ما لم يذكر أحد الأديان السماوية الثلاثة لإثباتها في خانة الديانة
نعم.
الحكم ده حقف لحظات بسيطة جدا عليه الفتوى دي هذه الفتوى بتقول أنه اختار لك دين من الأديان الثلاثة أنا في رأيي ما ينفعش وده أنا ذكرته في الكتاب
الأصل ما في
لانه اما جيش اقول له واحد هو واحد كافر اجي اقول له طب بص عشان هطلع لك بطاقه شخصيه او اطلع لك شهاده ميلاد تعال اختار لي دين من الاديان الثلاثه ما ينفعش يبقى اذا هذا يتعارض مع حريه العقيده الثابته في الشريعه الاسلاميه
تمام
طب ما نعمل ايه؟ طب ما هو هيقول لي انا بهائي، ما هو عايز كده. طب ما هو بهائي يبقى حط لي بهائي بقى، يبقى هنقع في المصيبه الثانيه. خالفنا النظام في الدوله المسلمه في الشريعه الاسلاميه، وكذلك ما اقدرش احط له، لان لو حطيت له يبقى بكره الصبح هيجيني بقى عبده شيطان وعبده بقر وجاموس وقصه ثانيه بقى. طب الحل ايه؟ الحل في الاسلام بسيط جدا. ايه هو عظمه هذا هذه الشريعه الغراء؟ الحل انا عندي نظام عام في الدوله المسلمه. ربنا بيقول في القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. اذا في حريه عقيده مكفوله، يبقى انا مش هقول له ابدا تعال اختار لك دين من الاديان الثلاثه.
تمام.
سماوي. هم نعمل ايه؟ انت يا سيدي شغال ايه؟ انا بهائي، انا عبد النار، انا عبد الجاموس، انا بعبد الحيطه، ماليش دعوه. مش حاسبت لك الكلام ده. انا اعمل ايه؟ ده الاقتراح اللي اقترحته قبل صدور حكم المحكمه الاداريه العليا الحمد لله وصححت الوضع تماما الاخير متفقه مع هذا الوضع، يحط شرطه يسيبها فاضيه. لان انا عندي بنتي واختي في الاسلام، لا يجوز، عندي قاعده كده في الشريعه الاسلاميه، لا يجوز لمسلمه ان تتزوج بغير مسلم. مش كده برضو؟ يبقى اذا لما يجيني واحد بهائي، ده حتى ده مش من اديان سماويه، مسيحي او يهودي، لا يجوز للمسلم ان تتزوج مسيحي او يهودي. طيب فقبلنا بقى ده بين سماويه ممنوع، فقبلنا من الناس اللي ملهاش دين، اللي عمال يقول لي انا عبد البهاء وعبد مش عارف ايه، ماليش دعوه بالكلام ده. يبقى اذا لا يجوز من باب اولى. طب يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ابو شرطه او فاضيه. الديانه فاضيه. اما ما يجي يتجوز اختي او يتجوز بنتي، هقعد مع المأذون الشرعي واحنا قاعدين، هات بطاقتك يا عريس، هات بطاقتك يا عروسه، وشوف ال هيلاقي ده ابو شرطه. ايه يا عم انت هتجوز بنتك لابو شرطه؟ ايا كان بقى اهل الكفر مله واحده، فمش فارقه معايا بقى تطلع انت بهائي مش بهائي بتاع، مش مشكله، بس ما ينفعش تتجوز بنتي. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندهم مبدا يقول هؤلاء البهائيه ان انت مع المسلم مسلم، مع المسيحي مسيحي، مع اليهودي يهودي، تيجي جنبك في المسجد وبيصلي وبتاع ويبدا يبث السم لغايه ما يعمل غسيل المخ الصهيوني المعلوم المعروف عند العالم كله، وبعدين الفلوس تطلع، وان كان ضعيف الايمان وقع تحت براثن امثال هؤلاء. من هنا صدر بقى الحكم، اول ما صدرت الاحكام بقى القويه، اول حكم صدر في محكمه القاهره الامور المستعجله بالقاهره، الصادر في 25/5/2006 في اشكال اقامته هيئه قضايا الدوله لوقف تنفيذ الحكم الذي صدر لهم، الذي اشرت اليه، من محكمه القضاء الاداري التي اعطتهم الحق في ان يثبتوا ديانتهم في البطاقه الشخصيه، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوه اللي هي صدر فيها هذا الحكم. بعد ذلك طعنا في هيئه قضايا الدوله على حكم المحكمه، محكمه القضاء الاداري اللي اثبت لهم هذا الحق في البطاقه الشخصيه، وصدر الحكم في الطعنين رقمي 16834 و 18971 لسنه 52 قاف عليا بجلسه 16/12/2006 الذي صحح الامور والغى الحكم الصادر في هذه الدعوه. يعني مش من حقك انك تثبت المله بتاعتك دي او النحله بتاعتك دي في البطاقه الشخصيه.
تمام.
اخر حاجه، وانا اسف اذا كنت اطلت
في ضرب الشيخ، كلام مهم جدا.
اخر حاجه، انه جت محكمه القضاء الاداري في جلسه 29/1/2008 في دعوى اقامها بهائيين، طلبوا ايه في بدايه الصحيفه؟ طلبوا اثبات ملتهم ونحلتهم تاني، ما هم مش بيبطلوا.
لا يمل
فين؟ في البطاقه الشخصيه.
أي.
كويس. واثناء نظر الدعوه راحوا معدلين الطلبات الى ايه؟ ما لقوا المساله ده كده في حكم اداري عليا اللي اشرت اليه منذ قليل
اللي في
صدر 2006. قفل الباب وعدل عن المبدا اللي قبل كده اتحط في غفله من الزمن. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ قال لك لا، نعدل الطلبات لان حكم الاداريه العليا في 2006، وده احنا لسه في 2008، يعني العمليه لسه سخنه. فالمحكمه الاداريه العليا مش هتلحق تعدل عن مبداها، خلاص بقى. فعملت ايه؟ عدلوا طلباتهم في الصحيفه الى ان ما يحطولناش اي ديانه، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، خلوها فاضيه، او ادوا شرطه. خدوا الكلام اللي انا قلت بيه، ولذلك انا خدمتهم خدمه اعتقد كبيره قوي، وفي نفس الوقت انا مش بخدمهم هم، انا بخدم
نعم
اخواني واخواتي، علشان كل بيت ما يقعش فريسه لامثال هؤلاء، ويجي ياخدوا بناتنا ويعملوا لهم غسيل مخ كما ظهر على احدى الفضائيات، وقعد يعيط راجل بيقول انا بنتي ضاعت، كان داخل عليا اسمه أحمد محمد محمود عبد الله وبطاقته مكتوب فيها مسلم واتضح ان هو بهائي وبنتي حامل فانا عايز بس احافظ على الواد الصغير اللي جاي في السكه ده عشان ما يطلعش كافر زي امه وبعد ما خرجت عن عندنا اخر حاجه بجلسه كما ذكرت 29/1/2008 لما عدلوا الطلبات ده المحكمه محكمه القضاء الاداري قضت بالغاء قرار مطعون فيه اللي هو امتناع جهه الاداره عن ان هي تحط لهم شرطه او تسيب الخانه بيضه. اصبح الحكم ده نهائي وبات. ازاي؟ لم يطعن عليه من هيئة قضايا الدولة التي أشرب بالانتماء إليها، لم يطعن عليه من قبلنا ووافقنا عليه كده، يعني موافقة ضمنية إنك أنت إيه خلاص أنا مش هحط لك مسلم مسيحي يهودي أديان سماوية مش هحطها طالما أنت مش عايزها، حرية عقيدة، أنا بطبق النص المادة 2 من الدستور
ليهم هم
لكن هسيب لك المكان فاضي أو أحطها بين قوسين كده فيها شرطة. يبقى أنت أبو شرطة، خلي بالي انا وانا بجوز بنتي المأذون اول ما يشوفها ده خلي بالك ده بشرط. يطلع مين بقى بهائي مش بهائي اي دين مله وضعيه تانية دي ما تهمنيش، بس احافظ على بنتي وما ضيعش بنتي واجوزها لواحد ما يبقاش عقد زواج بعد عقد باطل يعني زوجتها لغير مسلم وهذا لا تقره الشريعه.
ربنا يبارك فيك
ويوفقك. واسف كنت
فضلت شيء مش بذاك على كلام مهم جدا واحكام القضاء مهم جدا جدا جدا. طب انا هنتقل لحضرتك شيخ محمد، احنا تكلمنا طيب تكلمنا عن عبادتهم وإلى غير ذلك من أمور، عايز أنتقل لجزئية مهمة جدا موقفهم من القرآن الكريم. أنا أعلم شيخ محمد أن لهم تأويلات قرآنية تثبت أنهم روافض.
نعم صحيح.
وضح لنا الصورة دي بعد إذن حضرتك.
قبل أن أبدأ لأن صدري يتأجج نارا لكن همسك نفس لأن أنا فقناه يعني أسأل الله الحفاظ عليها
وبركة. الله
يقول صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام مالك في الموطأ بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول 1277 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولما تركت الأمة الكتاب والسنة ضلت وصارت خلف الأصفار طمع فيها الحابل والنابل والكافر والملحد والعلماني والبهائي والجميع حتى عباد البقر وما صارت لها هيبة على الإطلاق. وحق فيها قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وتخيلت لو أن ابن الخطاب كان موجودا في الأمة الآن هل كان واحد من هؤلاء الحثالات من عملاء اليهود يجرؤ على فعل هذه الأمور؟ أبدا وربي. ولطارت الأعناق بإذن رب الأرض والسماء. لماذا؟ لأن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري من بدل دينه فاقتلوه في باب الردة. المهم خلصت المسألة، أقول بإذن الله جل وعلا الإجابة على سؤالك، أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات. في بعض التفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض، بس عايز أقول زي ما سعد مرشد بقول هؤلاء والله غير مقتنعين بما هم عليه، واعلم أن القديانيين أيضا والله غير مقتنعين بما هم عليه، لأنهم يعلمون أنهم اتبعوا مجموعة من المجانين. أتدري يا أستاذ ملهب هذا رجل أصيب بالجنون وبشهادة ولده، أنا قلت الآخر أصيب بالجنون وفي النهاية مات بالطاعون وفي النهاية مات في الحمام وخرجت النجاسة من فيه وهم يعلمون.
نعم
في بس أموال تشيكل بتاع اليهود غرق هؤلاء والأموال اتبعثرت عند هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. ولذلك أعداء الأمة يأتوننا بالطابور الخامس، اظهروا يلا عباد الشياطين، بعد كده اظهروا بقى قديانية، بعد كده اظهروا بقى بهائية، وأنت تعلم أن النفوس تفاوتت وما استوت.
نعم.
هناك قلوب تتشبع بالشهوات وهناك قلوب تتشبع بالشبهات وهناك قلوب لا تتشبع إلا بجمع الأموال وظهور الأطيان وما شابه ذلك، وقد غطيت بطبقة من الران وباءت بالخسران ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. هؤلاء يتقاضون هذه الأمور لتدمير هذه الأمة من الداخل. وما يجب على المسلمين ولا يجب على البلاد الإسلامية أن تخضع أبدا ولا أن تنظر حتى في أحوال هؤلاء، بل هم مرتدون. والأصل أن نحتكم جميعا إلى الأزهر الشريف، وفتوى الأزهر موجود. نعم. إلى المجمع البحوث الإسلامي والمجمع الفتوى موجود، وإلى المجمع الفقهي والفتوى موجودة بردة هؤلاء بالإجماع. فلماذا؟ المهم تعال بقى، تفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض.
نعم.
في سورة في قول الله جل وعلا والشمس وضحاها قال كبيرهم هذا هو محمد. شوف اللعبة في البداية، في بداية دعوات قبل ما يقول أنني الرب وأني الإله، قال هو محمد والشمس وضحاها محمد والقمر إذا تلاها قال هو علي والنهار إذا جلاها قال الحسن والحسين والليل إذا يغشاها مدام مظلم لا يبقى الأمويون. خدت بالك إزاي؟ وفي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة.
يجب أن تذبح. لماذا؟ قالوا لأنها خائنة. وحينما يقوم المنتظر سيخرجها من قبرها طرية ندية فيقيم عليها الحد. فقيل له ولما لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد في الخيانة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا رحيما، أما قائمنا فشديد العقاب، ولذلك يقولون بأنها خائنة. قبحهم الله وقطع ألسنتهم وأشعل النار فيهم وفي ذويهم الذين هم على اعتقادهم. طيب بعد كده يقولون في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا المقصود بذلك أبو بكر وعمر. خمر والميسر أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. قبح الله هؤلاء المجرمين. أبو بكر أطهر الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعال بعد كده على فكرة واحد يقول لي في صفحة كام المهدية في الإسلام صفحة 72 في قوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. شوف يقول لك إيه، أي بنعمة الإمام اللي كفروا به، اللي منش بهذا بالباب هذا، اللي ما يقولوش بالبهاء هذا، خلاص دول هم الكفر. ايه اللي يحصل لهم؟ انهم نصبوا انفسهم ونصبوا اصناما لانفسهم، وهؤلاء الاصنام هم ابو بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم في كل وقت وزمان. دي في قواعد عقائد المحمد كتابهم صفحة 66. وفي قوله جل وعلا ونفخ في الصور، قالوا هو الصور المحمدي، انت تعلم انهم ينكرون البعث وينكرون القيامة الى اخر هذه الامور ويؤولون، والمقصود من القيامة قيام حضرة المجرم على الأمر الإلهي. يعني مش حاجة اسمها يوم القيامة ولا كلام من ده على الإطلاق، ده قيام المجرم، قيام اللص اللي لما المسر ورانا صورته زي بتاع اللص اللي بنشل في البساط. المهم قيام حضرة اللص هذا، المهم إلى آخر على الأمر الإلهي. ده في كتابه الإقان 54 وأيضا في صفحة 161 عشان اللي عايز منهم يتصل عليه مرة. المهم في قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت، يقولون أي السماء المقصود بها الأديان تتفطر وترتفع. لماذا؟ لمجيء الدين البهائي الذي ينسخ هذه الأديان، فما عادش إسلام وما عادش قرآن وما عادش حاجة اسمها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بدليل يا أستاذ ملحب أنه أباح كل شيء في الزنا، مش بس زي ما ساعات مسار بقول لك واحد جاي بنته حصل كذا وانت كنت فينا دهية وبنتك ضايعة، ما هو مجرم هو آخر. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في صحيح البخاري. أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أين أنت؟ نعم. أين أنت في التربية؟
نعم.
وتجي في الآخر تبكي زي ما واحد جالي مرة يقول لي ابني عن طريق الشهد تأثر بيت يهودية خلاص واعتنق الديانة اليهودية وسافر لقبرص وانت في ندائي. انت اللي ضايع، انت لا تسأل عنه يوم القيامة. المهم المجرم عشان يدمر كل شيء يجي في كتاب الأقدس يقول لك إيه، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، أزواج آبائكم الفقرة 235 للمجرم، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، يعني أمكم المحرمة وزوجة أبوكم. أي حد تقول لا أختك تتزوج، تعالي يا أختي ما تزوجك، بارك حامل من مين؟ من أخوي، أخوي هو زوجي. بعد كده أغضبها، غضبانة عند أخوي الأطلق. إيه الإجرام دي؟ يجمع أخته، شوف أنا بوريك النجاسة. نعم. زرعوا عندنا نجاسة. قلت الواحد من دول معتقد ده لصوص، لصوص، وانا بقولها بملء فيه لصوص. المهم تعال المحرمات في الزواج، قلنا اباح للرجل نكاح اخواته، اختك اتجوزها، ونكاح عماته، ونكاح خالاته، وبنات الاخ، وبنات الاخت، وامهات الرضاعه، واخوات الرضاعه، الكل يجوز. ولذلك الرجل ده اصيب بالجنون. شوف ربك اصابه بالجنون، ان ربك لبالمرصاد، اصابه الله بالجنون. ابنه عباس بدا يخاف، الله رجل اللي بقى الاله مجنون بقى يخبط، يجيب طوب ويلق في الازاز في الزجاج، يروح مثلا الحمام لو ماخذش اي حاجه من الحمام يحطه على راسه. يقلع ويمشي في الشارع عريان. ام ابنه حبسه، حبسه ولده عباس حتى لا يراه الناس، وتحدث باسمه فتره طويله في وقت جنونه، ثم هلك ودفن في حيفا وقيل عكا بفلسطين. يا استاذ منى
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، يعني في اتصالات كثيره ولكن احنا يعني نستقبل بعض الاتصالات كده ونعود لمعالي المستشار وعلاقة البهائية واليهودية والمسيحية. يعني في أشياء كثيرة والله، يعني سبحان الله قبل ما ناخد اتصالات، يعني إحنا الوقت حضرتك تكلمت عن موقف القضاء منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر وإلى الآن، والموقف ما بين مؤيد وبين معارض، ما بين أحكام صدرت لهم وبين أحكام صدرت ضدهم إلى غير ذلك. الشيخ محمد بيتكلم عن العبادات وعن موقفهم من الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمحرمات والآيات القرآنية الإسلامية والتحريف يعني معتقداتهم المعتقد الباطل.
نعم.
عايزين نشوف برضو جزئية أخرى، لأن أنا عايزين نلفت النظر هنا مع المستشار إلى موقف مهم جدا، إن في كل فرقة ضالة، في كل فرقة شاذة، في كل رأي بيخالف الإسلام وبيخالف منهج القرآن ومنهج المنهج الرباني للملك سبحانه وتعالى، بنلاقي وراء مباشرة أن هناك أياد خفية.
أيوة.
تريد تمزيق الأمة الإسلامية.
آه
عايزين نركز على دي من أجل أن احنا بنركز على النقطة دي، من أجل أن احنا بنقول يا أمة الإسلام، يا لكل أب لكل أم لكل شاب لكل فتاة لكل ولد لكل بنت، انتبهوا، لأن الإسلام هم بيستخدموا معنا الآن أساليب مش بالسلاح.
نعم.
هم عرفوا أن السلاح مش هيقدروا معنا في مسألة السلاح، فبيستخدموا معنا أساليب عديدة وأسائل كثيرة جدا، من خلال الفكر، من خلال المعتقد، من خلال الطابور الخامس زي ما الشيخ الزغبي بيركز على هذه الجزئية، دعاوى غربية بتريد تمزيق الأمة الإسلامية.
صح.
وتريد تفتيت وتشتت المسلمين وبعدهم عن المنهج الرباني ومنهج سيدنا النبي.
صح.
والحديث باين والآيات القرآنية واضحة.
نعم.
ولكن احنا المشكلة كأمة الإسلام
الكثير من المسؤولين،
الكثير على قدر المسؤولين وبعيدين عن المنهج. واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، تركت فيكم ما ان تمسكتم به الكتاب والسنة. طب احنا فين من الكلام ده كله؟
صح.
احنا قاعدين بنتكلم على البهائي، وتكلمنا على القجني، وتكلمنا عن الملحدين، وتكلمنا مش عارف عن مين، وعلى 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 الكل وراه اليهود. طب ما احنا عارفين العدو بتاعنا.
حسن.
طب لماذا لا نتحد؟ لماذا لا تتحد الامه الاسلاميه؟ حسن.
صحيح.
بعد الاتصال
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اهلا بك، بشكركم على الحلقه.
شكرا استاذه اميره، اتفضلي.
وسلم على الشيخ محمد الزغبي
جزاك الله خير،
المستشار المعلومات اللي اعطانا اياها.
شكرا،
يبارك فيك.
انا عندي سؤال.
نعم.
ليه ما نحاربش البهائيين دول لو خارجين عن طوع الاسلام وعن عقيده الاسلام؟ ليه ما نحاربهمش زي زمان؟
طيب حاضر شكرا جزيلا. نعود. طب الأستاذة نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا،
بارك الله فيك أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الكريمين.
طيب شكرا جزيلا.
بداية أقول إن العقل نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأقول إن الصحيح قد يطرأ عليه المرض في أي وقت، حينئذ يعرض على الطبيب ولا يمرض معه الجميع. كذا صاحب العقل قد يغيب عقله في أي وقت، لكنني أعجب لعقل ذهب تبعته عقول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لهؤلاء الذين ضلوا وصدوا عن سبيل الله، أذكرهم بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أهلا بيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معك مفرح الله يحفظك.
أهلا وسهلا. أهلا بيك.
الله يسلمك يا غالي، وحبيت أشكرك مع برنامجكم ده، وفعلا والله الواحد يفتخر بإسلامه صراحة.
نعم.
أي والله يفتخر بإسلامه ويعتز يعني فوق كل شيء.
الحمد لله رب العالمين.
استلمت طه.
الحمد لله على كل.
نعم.
ولكن أبغى أسأل يعني في برضو معتقد ثاني اللي هي الدرزية.
نعم.
أيوة، فما تتعلن عليها إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخت عفاف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ مالك؟
أهلا بيكي.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا، اتفضلي.
أولا أبعت سلامي لأبي الشيخ محمد حسان وأقول له ألف ألف الحمد لله سلامتك.
الله يكرمك يا رب.
الشيخ محمد الزغبي لو سمحت.
اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا محمد؟
حياك الله، الله يحفظك. جزاك الله كل خير. أسأل الله لك الثبات والبركة.
يبعد عنك أعداء الدين يا رب.
آمين، حياك الله، ربنا يحفظك.
وأن يحفظك ويبعد عنك كل سوء.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام
ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة آخر. السلام عليكم. أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك.
أحب أول شيء أسلم عليكم وأسلم على الضيوف اللي عندك الشيخ والأستاذ الكريم.
شكرا جزيلا.
وأ أيدكم الله وبارك الله فيكم وفي مسعاكم. وحقيقة أنه نفرح لما نشوف أنه الشعب المصري الشعب العظيم مصر التاريخ مصر الحضارة مصر الإسلام
الله يبارك فيك
أنه نرى أن فيها هذا الـ 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 الحماس والجهد للعودة إلى دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وهذا يعلم الله ويشهد الله أنه يثلج ويسعد كل إنسان مسلم غيور على دينه. فالله الله يا مصر الله الله يا أيها المسلمون الله الله في توعية المصريين.
نعم
وتوعية لأن حقيقة كثير من الشعب المصري يريد أن يعرف الدين الحقيقي لأنه كثرت في الأمة الإسلامية بشكل عام الخرافات ومصر انعادت إلى الحق وعادت إلى الطريق الصحيح الطريق المستقيم عاد الإسلام وعادت الأمة
صحيح
وصح حالها وصح أمرها وبارك الله فيكم
صحيح شكرا جزيلا
والله يوفقكم وشكرا جزيلا
شكرا شكرا الله يكرمك أستاذ هاني أهلا بيك
السلام عليكم شيخ محمد
أهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حضرتك يا شيخ محمد
أسأل الله يحفظك ويبارك في عمرك
نفسي يا شيخ محمد أعرف وما يقول إيه بعد الكلام ده كله
الله
يعني حضرتك وضحت يا شيخ محمد وفي سؤال يا شيخ محمد لو سمحت
نعم حبيب
يعني حكم أن واحد تزوج وبعد الزواج اتضح أن القاضي اللي كتب نصاب وكده
إن إيه؟
المأذون نصاب
يعني
لكن عقد يعني اجتمعت أركان الزواج الزوجة والزوج والشاهدان والولي مش كده لكن اتضح ان المأذون نصاب
بعد الزواج بعد ما راح يجيب
ده اي بعد الزواج صحيح باذن الله جل وعلا لاكتمال اركانه باذن الله ولكن باب الواجب للحفاظ على حق الزوجه والحفاظ ايضا على بالنسبه لنسب الاولاد باذن الله جل وعلا انك تلجا الى المحكمه باذن الله جل وعلا وتقيم هذا الامر اقامه يعني صحيحه قانونيه للحفاظ على النسب ثانيا للحفاظ على الارث ثالثا حتى لا يقال كذا او كذا لكن الزواج صحيح والحمد لله
الاستاذ اشرف
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كيف حالك استاذ ملهم
اهلا بك الله يكرمك
كيف حال المستشار
مع المستشار منور وفضيله الشيخ منور تفضل الله يكرمك
وكيف حال الشيخ محمد الزهر
حياك الله
والله بارك الله فيكم
الله يجزيك خير
وزادكم الله علما ونفع بكم الامه ان شاء الله
شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يكرمك
في شيء بس بحب اتكلم عنه لان انا مقيم بالخليج وعارف الاشياء اللي بتكلم عليها دي بس
نعم.
في كمان طائفية بيتكلموا عليها كان بالعراق اللي هي الطائفية اللي يقول عليها اللي تنتمي لسيد اللي أبونا آدم الآدمية عايزين حلقة عنها حاضر. إيه الآدمية وإيه انتموا إيه بالضبط أنا سمعتها بالعراق يعني
حاضر إن شاء الله حاضر
لأول مرة أنا بسمع على الديانة ديات على الديانة دي تنتمي إيه بالضبط
حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله حاضر أستاذ محمود
أيوة
أهلا بيك أستاذ محمود
الله يكرمك
تفضل يا فندم
عايز الشيخ محمد
اتفضل معانا على الهواء الله يكرمك اتفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته
يا عم الشيخ محمد
حياك الله الله يحفظك
الله يبارك فيك الله يكرمك لو تكرمت معلش يعني جايز انا فاهم خطا فانا عايز اصحح مفهومي
اتفضل
معنى يعني الاديان السماويه انا اعرف الدين واحد
اي نعم
الدين السماوي واحد
صح
فممكن تجاوبني او ما تجاوبنيش ده يعني انا مش عايز احرجك
حاضر حاضر يا حبيبي حاضر
الاديان السماويه عايز افهم ايه الاديان السماويه هو ان الدين عند الله الاسلام
حاضر يا حبيبي
حاضر حاضر
حاضر اوضح بسرعه
جزئيه مهم الاديان والشرائع
شوف يعني ما من دين يعني ما من دين على الاطلاق يطلق عليه لفظ انه دين وهذا دين الدين واحد ان الدين عند الله الاسلام والذي نزل على ادم الذي نزل على نوح الذي نزل على ابراهيم على موسى على عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام دين واحد اما ما كان بالنسبة للأنبياء وما نزل عليهم من الرسالات فهي منسوخة بإذن الله جل وعلا بالإسلام ولذلك لا يجوز أن أقول إن الديانة اليهودية صحيحة أو إن الديانة كذا بالعكس هذا غير موجود على الإطلاق لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله جل وعلا حكم على هذه الطوائف التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والتي لم تدخل دين الإسلام هذا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إلى آخر آيات كثيرة أيضا في أمر اليهود وكذا وكذا إلى آخره ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين فالأصل هنا معناه الاعتقاد
الافراد نعم. وليس ذات الدين فالدين واحد.
احنا ممكن نقول مساله الاديان ممكن نقول الشرائع السماويه.
والله احنا بنقوله ايه عشان
نعم
عشان نخرج.
طيب نعود مع المستشار لان الوقت يعني قدامنا دقائق معدوده نعم. انا عايز ارجع لحضرتك في مساله كيف نتعامل معه.
هقول لحضرتك يعني حينما الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال لأحد الصحابة عرفته
فلزم
فإحنا خلاص إحنا كل يوم والتاني وكل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة بنعرف أننا على حق بفضل الله تعالى، ولكن مشكلتنا كيف نعالج ونتعامل مع هذه المعالجة في علاقتنا بالآخر.
نعم
يعني كثير مثلا زي بعض الإخوة ممكن يقول لك إيه إحنا لابد أن نحارب أمثال هؤلاء. طب ما خلاص ما هو ده المطلوب. هتطلع النهاردة بالسيف ولا بالسكينة ولا بالخنجر ولا
عن طريق القضاء وولي الأمر
بالضبط يعني
أنا هذا أمر يعاد فيه إلى القضاء
نعم.
وليس لحال المسلمين
بالضبط
وإلى ولي الأمر ولا إنسان يعرض نفسه للتهلكة. ثانيا المفسدة أعظم من المصلحة بكثير
فتنة
بل بالعكس والعياذ بالله لم يقل بهذا أحد من أهل العلم الكبار.
نعم بالضبط
الأمر يترك لولي الأمر وللقضاء.
لا أنا بقول البعض فعلا
والقضاء
ذكر هذا بفضل الله تبارك وتعالى. طب ليه ما نحاربهمش؟
نريد أعظم من ذلك.
نعم
أنت في داخل البيت الواحد هل كل طباع واحدة؟
أبدا
إذا اختلف في داخل الأسرة الواحدة المسلمة أيضا. ولذلك كما أن هناك حرية عقيدة في الشريعة الإسلامية فلابد أن أحترم عقيدة الآخر أيا كان معتقده أيا كان ما يدين به في داخل خلجات نفسه.
نعم
ولذلك هناك حرية عقيدة نعم عرفت أن هذا وراءه كذا خلاص يبقى لابد أن أحتاط.
نعم
أحتاط إزاي؟ أحتاط في كل كلمة تقال لي
تمام.
عن طريق وسيلة إعلام تمام. عن طريق زميل في العمل عن طريق حتى من هو بجاري. مش مسألة نبقى شكاكين في نفسنا
لا
بالعكس لابد أن يكون هناك حرص.
صحيح
الحرص واجب في هذا الزمن
نعم.
في زمن الفتن لابد أن يكون كل منا
صح.
يعني عينيه وسط رأسه كما يقولون
نعم.
فنبقى حذرين زائد أنه لابد أن يكون هناك وعي. الوعي ده تبث قناة الرحمة تبث باقي القنوات الدينية
التي تبلغ عن الله عن سيدنا
نعم. وربنا يتقبل منا جميعا. ولازم نقرأ نعود مرة أخرى نحن لدينا دستورنا القرآن الكريم يحثنا على قراءة. إذن لما نبعد عن القراءة مش هنعرف أمثال هؤلاء
صحيح
مش هنقدر نعرف مين اللي وراه. لكن لما نقرأ التاريخ ونعرف إن ده مين ومين وراه ونتوثق من مصادرنا هنعرف كويس جدا أن عدونا واحد وأننا لابد أن نجتنب هذه الأفكار وأن استطعنا أن ندعو إلى سبيل الله
نعم.
بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم بالتي هي أحسن كما أمرنا في القرآن الكريم. يبقى حققنا كل الأهداف
نعم.
بفعل واحد وهو التزامنا ديننا.
ربنا يبارك فيك يا مستشار الشيخ محمد. يعني الوقت مر سريعا وكان في محاور كثيرة جدا عنهم ومعتقداتهم وأفكارهم وحقيقتهم إلى غير ذلك، ولكن أنا في النهاية عايز أقول لحضرتك يعني فتاوى علماء الأمة
طيب.
في البهائية
على سبيل السرعة هاخذ ربع دقيقة
اتفضل.
في إثبات أن هؤلاء من اليهود، يعني هم باطنيون هم روافض لكن أساسهم يهودي بدليل تقديسهم للعدد رقم 19 في تشريعاتهم هو مقدس. جاء في تقديسه من أنه حاصل كلمة واحد وجود واحد أو كلمة وجود. أنا عايز أوصل دي بس للمشاهدين لسبب يفهموا أن كل شيء يهودي. حسب النظام اليهودي في دلالة الأحرف على الأرقام، يعني إيه مثلا الواو عند اليهود بتساوي 6
نعم.
الألف بيساوي 1، الحاء بتساوي 8، الدال بتساوي 4، تجمع اللي هي 1 يبقى 19
نعم.
كذلك في وجود الواو 6، الجيم 3، الواو 6، الدال 4، الناتج 19. لذلك قدسوا لأجل إيه الفعل اليهودي والاستقاء من العقيدة اليهودية. وديننا يا أستاذ منهم بما أنطاه بسرعة هو دين الطهر، دين الصفاء، دين النقاء، دين العفة، دين الرحمة، دين القوة، دين السمو، دين الاعتصام، دين المودة، دين التراحم، دين الانتصار، دين التوحيد، دين الإسلام. واجب الفتاوى على سبيل السرعة جدا. أول شيء فتوى الأزهر أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بتكفير مرزا عباس زعيم البهائيين، ونشرت هذه الفتوى في جريدة مصر الفتاة 27/12/1910 بالعدد 692. صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعي 30/6/46 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا ثلاث أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر 23/9/1947 و3/9/49 فتوتين بردة من يعتنق البهائية اللي معتنقة ده اسمه مرتد بعد كده صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية في 11/3/39 و25/3/68/13/54 بأن البهائيين مرتدون عن دين الإسلام.
نعم.
أخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد وللكفر وأن من يعتنق يكون مرتدا عن الإسلام. بأكد يكون مرتدا عن الإسلام. أيضا حكمت محكمة القضايا الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195/4 للممتلك 26/5/52 برفض دعوة أقامها بهائي وجاء في السبب بتاع هذا الحكم تقرأ أن البهائيين مرتدون عن الإسلام. بعد كده الأزهر الشريف الذي انعقدت له راية الزعامة في العالم الإسلامي بأثره ينبغي أن يطارد كل فكر منحرف وأنا بقوله وأنا أزهري يطارد كل فكر منحرف والأزهر قرر التالي قال في وثيقته إن الأزهر لا يهب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع وأن ينفذوا حكم الله عليها ويسن الذي يستأصلها ويهل التراب عليها وعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. ثم قالوا إن هؤلاء أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا من الحياة هذا كلام الأزهر يجب أن يختفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام إن الأمر جد يدعو إلى المصارعة النشيط من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لإعمال شؤونها ولنذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر. ثم بلغ الأزهر فقال فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباح وعن دين الله هو الإسلام الذي يفتن عنه الناس بباطل من القول وزور وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جلد صوت الأزهر العدد رقم 347 سنة صادرة يوم المهم للسنة السابعة صادر يوم 21/4/1427 وحكم الأزهر بأن زواج البهائي من المسلمة باطل. وأيضا الأزهر قالوا بعدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون وهذه صورة من الكتاب رقم 62 المهم اللي كتبتها وزارة العدل إلى آخر. والأزهر يرى بالنسبة لاعتناق المذهب البهائي إن ده ردة مانعة من الإرث لأن الكلام طول انت قلت لي الوقت انتهى وأنا مش قادر أفصل في هذه المسألة لكن عايز أقول حاجة زي ما سعادة المستشار قال لا بد وأن نقرأ لا بد وأن نعود إلى دين الله جل وعلا لا بد وأن نقف على التوحيد وأيضا نناشد أولياء الأمور نناشد الجميع بأن يقفوا على المسؤولية الحقيقية تجاه هؤلاء حفاظا على ديننا أولا ثم حفاظا على أوطاننا. ووالله إن الطابور الخامس هذا هو الذي يأتي بالغرب هو الذي يأتي بالكفار هو الذي يأتي باليهود صليبيين على ظهور الدبابات في النهاية في النهاية. ولذلك أرى أن تستأصل هذه الشأفات بأمر رب البريات في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبقول لكل شباب الأمة هذا الأمر لا يكون إلا للقضاء وولي الأمر ولا يجوز لأحد الناس أن يفعلوا شيئا من مثل هذه الأمور. وبعد إذنك أستاذ ملهم يا لحظة طبعا قال قدياني جاب إخوة من الجلاء وقول أناظر الشيخ الزغبي من أيام تناظر طب قول رايح أتوب رايح أتعلم شوف الجرأة وصلت بهم إلى ماذا وهم أجهل من البقر. خلاص المسألة أيضا برضو عشان الإخوة أقسموا علينا بالله بالنسبة لي الخزعبلات والأمور والبدع اللي بتقام عند المقابر وعند العاطفين هؤلاء هي اللي بتجر إلى ذلك الإخوة طلبوا منا الإجابة وما عندناش الوقت فبقول لهم ده الكتاب هو وموجود على الشاشة كتاب ده هو عملت سين وجيم في كل الأدلة وموجود في المعرض القبر هذا كل الردود في المناظرات للرد على أمثال هؤلاء من البدعيين اللي بيدعموا الروافض ويدعموا الباطنيين وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن آمين. ما ظهر منها وما بطن آمين. وأن يجعلها بلد أمن وأمان آمين. وطمأنينة وسلام أسأل الله أن يجعلها واحة سخاء وأن يجعلها واحة رخاء وأن يجعلها قائدة للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها آمين. وأن ينتصر الإسلام بمصر بإذن الله آمين. لأنه لن يقوم الإسلام إلا بمصر ولن ينتصر الإسلام إلا بمصر ليس هذا كلامي ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أقول النبض القوة في الموحدين من أهل مصر وفي التابعين من الأمم جميعا من الموحدين جميعا. أسأل الله أن يحفظ بلداننا وأن يتم النعمة علينا وأن ينجينا من شرور اليهود وهؤلاء.
أمين يا رب. الله من ربنا كلمة الشيخ محمد ويزيدك رب الله أمين. إحنا في النهاية يعني الوقت مرة سريعا وبنشكر حضرتك معالي المستشار.
شكر الله
شكرا جزيلا معالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة. وشكر وتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزوبي. شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. وفي النهاية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة. يعني إحنا ذكرنا الموقف البهائية حينما ادعوا في البداية أن جسد المهدي قد حل في جسده ثم انتقل إلى أنه المهدي نفسه ثم انتقل إلى ادعاء النبوة وزعم أن الأنبياء قد حل في شخص في شخصهم وزعموا أنه أفضل من محمد وأن القرآن الذي نزل عليه أفضل من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ادعى الألوهية ويعتقدون بوجود تخريب الأماكن المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس وإزالة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا ظهر البهاء أو أحد من أتباعه. لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يعترفون لا بجنة ولا بنار. الصلاة والصوم والزكاة والحج عندهم أشياء غريبة ولا بأي شيء. ولكن إحنا في النهاية مشاهدينا الكرام السؤال كيف نحصن أنفسنا من الفتن؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الشبهات؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الإدعاءات الغريبة والغريبة؟ مش عايز أقول ألفاظ يعني إحنا بنتعامل دائما بالحب ونتكلم بالمودة وبندعو الآخر بالحب وبالمودة كما علمنا المنهج النبوي. إحنا بندعو البهائيين بعدما سمعتم هذا اللقاء بعدما تبعتم هذا اللقاء بعدما تأكدتم من أن كل كلمة تقال بدليل بعدما تأكدتم بأن كل كلمة تقال من معالي المستشار موجودة من خلال القضاء وهو رجل يعني ما شاء الله تبارك وتعالى هو أهل القضاء وهو
ومن رؤوس القضاء
وإلى غير ذلك هو الملف ده هو يعني هو المتتبع في هذا الموضوع وقائم عليه. الشيخ الزوبي حينما تكلم عن معتقد البهائية حينما تكلم عن عبادات البهائية تكلم من خلال الكتب البهائية تكلم من خلال كتب البهائيين. طب بعد ذلك نقول لحضراتكم للمسلمين اعتز بدينك اعتز بإسلامك اعتز بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نرجع للمنهج القرآني كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العدو واضح والعدو باين ولكن احنا المشكلة عندنا ان في تفرق وفي تشدد وفي تمزق والحل الوحيد في جمع الكلمة المسلمين هي الاعتصام. واعتصموا ده أمر رباني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هم يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي الكتاب والسنة. طيب في النهاية أنا بدعو البهائيين بقول التوبة التوبة والعودة والأوبة عد إلى الله تبارك وتعالى وعد إلى الله تبارك وتعالى فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا ما هو ده منهجنا وده منهج القرآن
صحيح.
وده منهج سيدنا النبي وده منهج قناة الرحمة بندعو الآخر بالحب وبالمودة وبالألفة وبالسكينة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم
ربنا يحفظ قناة الرحمة
اللهم أمين. اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة ثانية وثالثة وموصولة لمعالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة. شكرا جزيلا على تشريفك لنا.
شكرا على هذه
المعلومات القيمة. شكرا جزيلا والشكر والتقدير والتحية لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغب. ربنا يحفظك شيخ محمد ربنا يبارك فيك. والشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدين الكرام. في النهاية أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.